عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عبد الله إذا رأى الإنسان.
طبعا أين هو؟ عن مالك، مالك النجم طبعا، ويحيى بروايه يحيى قال أنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن القرشي العدوي، قال ابن معين ثقة، وفي رواية عنه ليس بشيء لكنه ثقة. عمرو بن علي الفلاس قال ثقة في الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات
أنه كان يرى سالم بن عبد الله.
سالم هو أصح الناس أو من أدبة الناس في ابن عمر، سالم بن عبد الله في قول أنه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا، كان عالما حريرا عابدا. نعم.
إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوم عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
مرة ثانية.
يقول إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
نعم. هذا حديث عظيم تكملة للباب في كتاب الصلاة. روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة قال لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاه، قال لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاه. مع ذلك لا، الحكمة من حرمة أو عدم الصلاة باللسان قرية ذلك أو قلنا بحرمة ذلك سنبين إن شاء الله، لكن هنا سالم كان يشتد عليه. يعني هو الحديث هنا عندنا سالم كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب في عنه في جبذا شديدا وحتى ينزعه، وهذا من باب الأمر عفوا أنه منكر إذا رأى منكرا ويرى منكرا. وهذا طبعا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأبوه كذلك. فلذلك لما مالك اعتمد فعل سالم بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقال مالك قال بأنه لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاه. والحكمة من ذلك بأن الإنسان مطلوب منه في صلاته الخشوع، واللسان يغاير الخشوع، اللسان ينافي الخشوع، لأنه كان وهذه كانت على العادة. يعني هو عندنا ممكن لا نفقه هذا الكلام، يعني هذا الكلام ممكن لا يقع عندنا الموقع الذي وقع عندهم في الأولين، لأنهم كانوا عندهم الذي يتلثم يرى نفسه أنفة، يرى نفسه أكبر من الناس، فاللسان عندهم كان علامة على الكبر، والذي يريد أن يصلي لابد أن يكون خاضعا خاشعا لله جل وعلا ولا يأخذ بأي سبيل من سبل الكبر. لذلك قلنا بأن الذي يدخل الصلاة وهو مزبل لإزاره أولى له أن يثني يقع في الكراهية أولى من أن يقع في الحرم. إسبال الإزار مخيلة كما قال صلى الله عليه وسلم، الإسبال مخيلة أو مخيلة مخيلة، ففيها إما يكون كبرا وإما يكون وسيلة للكبر. أما ثني الثياب ففيها الكراهة شديدة عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيت عن الكفت في الصلاة، فهو بين مفسدتين. الغرض بأن الإزبال في الصلاة دلالة على الكبر. أيضا اللثام كان عندهم اللثام أيضا فيه دلالة على الكبر، والكبر ينافي الخشوع، وأنت في صلاتك خاضعا خاشعا لربك الذي في علاه لابد من الخشوع ولابد من الخضوع. لذلك قال الإمام مالك لا يطوف رجل ملثما ولا امرأة منتقبة. طبعا في أيضا في المنع بالطواف بأن يكون الرجل ملثما أو المرأة منتقبة. لما؟ لأن الطواف في الصلاة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف غير أن الله أباح فيه الكلام. نعم. لذلك قال مالك لا يطوف رجل ملثما ولا امرأة منتقبة. نعم. فلا ينبغي أن يصلي وهو ملثم، لأنه كما قلنا علامة على الكبر، والكبر ينافي الخشوع، وهو مأمور شرعا في الصلاة بالخشوع. وأيضا قال علماؤنا لو غطى الذقن واللحية في الصلاة فقد قال علماؤنا يكره له ذلك، لا ينبغي أن يغطي ذقنه ولحيته أيضا في الصلاة، لأن في هذا الباب كما قلنا يعني قريب من اللسان وقارب اللسان، وما قارب الشيء أخذ حكمه. في الجو شديد البرودة معنا قلنا يعني قد يقول المرء أنا لو غطيت وجهي لمرض أو شيء من ذلك لا شيء فيه، أو قال جاءت التغطية بأن الغطرة التي كان يلبسها أو الشماخ جاء على وجهي وغطى وجهه دون أن أدري ليس فيها ثمة شيء. لأن احنا قلنا هنا الآن العلة والحكمة في ذلك أنهم كانت علامة عند الأولين أن اللثامة علامة على الكبر، وهو لابد أن يكون خاضعا خاشعا لله جل في علاه، لذلك منع. حتى في الطواف، في الطواف لما يكون من الثمن، فقالوا للثمن أيضا لما كان علامة على الكبر والطواف صلاة فلا يجوز له أن يصلي هكذا. وورد النهي في سنة الترمذي عن أن يصلي المرء يغطي وجهه أو يغطي فمه وذقنه. والمرأة لا تصلي منتقبة، المرأة كما قال أيضا الإمام مالك المرأة لا تصلي منتقبة ولا متلثمة. وسئل مالك وهو الذي نهى عن المرأة نهى المرأة أن تصلي منتقبة، قال ولو صلت منتقبة تعيد؟ قال لا تعيد، فإنها على الكراهة. لكن أشبه ما يقول أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة وأشار إلى الأنف، الجبهة وأشار إلى الأنف واللسان أو النقاب يغطي الأنف، فلا تكون ساجدة حقيقة على الأنف لكن ساجدة على الثوب الذي بينه وبين الأنف، هو بين الأرض وبين الأنف. نعم. فقال فكره للمرأة أن تصلي منتقبة، فلما قيل له تعيد الصلاة قال لا تعيد. فإذا قلنا بذلك وقلنا بأن الصلاة باللسان هي علامة على الكبر فلا يجوز للمرء أن يفعل ذلك لأن الكبر مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد نقول بأن الرجل إذا تلثم في الصلاة أيضا قد يمنع أنفه من السجود مباشرة على الأرض، وهذا خلاف الأول، فيكره له أن يكون كذلك. لكن إذا قلنا بأن اللسان علامة على الكبر، فهل للمرء أن يتقنع أو يتلثم يعني عند السير مع الناس أو في غير الصلاة؟ أيضا قال الإمام مالك إنه مكروه أن يتقنع المرء بين الناس، قالوا على الكراهة. طبعا الكراهة هنا ألمحوا فيها أنها خدش المروءة عندهم، لكن عندنا لا، والحق بأنه إلا أن يكون الحر أو البرد، يعني رجل شدة البرد يغطي أنفه من أجل شدة البرد، هذا ليس فيه ثمة شيء، الحاجة داعية لذلك. جاء عن سكينة بنت أو فاطمة بنت حسين أو جاء عن سكينة أنها قالت لبعض ولديها رأته قنع رأسه، قالت يا بني اكشف عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. والحق أن هذه مسألة دائرة على العرف، هذه المسألة دائرة على العرف في غير الصلاة، وإلا فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فإذا نقول بكراهية اللسان وتغطية الوجه عند الصلاة، لا سيما المرأة منتقبة أو المرأة لا تنتقب حين تصلي، لكن لها أن تنتقب إن صلت في إيش المحافل، يعني امرأة في حديقة مع أولادها وزوجها وهناك مكان تتستر فيه لتصلي، فأرادت أن تصلي لكنها تعلم أن هناك من يتطلع عليها لو أو يراها وهي واقفة، يعني في الركوع والسجود تسترت مثلا بملاءة، لكنها عندما تقف تقرأ فوجهها ظاهر، فهنا نقول لها غطي وجهك، فلابد أن تكون لا تكون ملثمة، استغفر الله، لا تكون إلا منتقبة حتى لا يرى وجهها أن كانت منتقبة. ويجوز لها أن تصلي بالنقاب هنا لأن الحاجة داعية، لكن في الأصل الرجل لا يصلي ملثما يغطي وجهه، ولا تصلي المرأة منتقبة أيضا. هذه من آداب الصلاة، هذه من الهيئات التي يتأدب فيها المرء عند الوقوف بين يدي الله جل في علاه. هذا ختام باب في الموطأ كتاب الصلاة، النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وأيضا تغطية الفم. النهي هو اعتد بنهي هنا عن سالم بن عبد الله، وهو ما يأتي به إلا عن أبيه ابن عمر. وهناك رواية في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اللسان. نعم. الفوائد المستنبطة: وجوب الخشوع في الصلاة، السبب في الشيء يأخذ حكمه، وجوب إنكار المنكر، لكن بشرط وقيد ألا يأتي بمنكر أنكر من هذا المنكر.